الحمد لله الحكيم العليم لا يشرع أبدا لعباده إلا كل أمر قوي مفيد متين. سبحانه وتعالى لا نرى أبدا في خلقه ولا في قدره ولا في تشريعه من تفاوت. فارجع البصر، فاقتدي النظر، هل ترى في ملك ربك من فطور وتصدع وخلل؟ ثم ارجع البصر ودقق النظر مرة ومرتين وألفا، ينقلب إليك البصر خاسئا فاشلا، لأنه لم يستطع أن يثبت خللا على الله في ملكه ولا في قدره. نعم وهو حسيب، وأشهد أن لا إله إلا الله، عليم لا يجهل، قوي لا يضعف، قوي لا يضعف، ومتين لا تتفلت منه ذرة، لا يغفل لا بالليل ولا بالنهار، ولا تأخذه سنة ولا نوم، أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وسعت رحمته كل شيء. الله ورسوله الذي اصطفاه الله من أجل صالحنا ومن أجل منفعتنا ومن أجل هدايتنا ومن أجل تفصيلنا، فقام صلى الله عليه وسلم برسالته خير قيام، وأدى الأمانة خير أداء، ولم تكتمل له راحة حتى بشره الله وأنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أقوام جاهدوا معه بالرخيص والغالي بالنفس والمال حتى مكن الله بهم ومكن الله لهم، وصاروا بجدارة سادة العالمين وخير أمة أخرجت للناس. أما بعد، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سيتراءون إن شاء الله الهلال غدا عند مغيب الشمس، ولم يبق لنا على الدخول في شهر الصوم إلا يوما أو يومين، ثم ندخل إلى ساحة هذا الشهر الكريم الذي يزورنا في العام مرة بإذن من الله عز وجل وقدر. وهذا الشهر الذي يظلنا الآن في ظلاله ونشتم الآن رائحته ليس كالشهور العادية، ولكن الله عز وجل جعله ميدانا لأعظم نعمة أنعم الله بها على الخليقة منذ خلق الأرض والسماوات إلى يوم القيامة، وهي نعمة إنزال أعظم كتاب سماوي، أعظم كتاب نزل للبشر للهداية للإنقاذ للموعظة للرحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كان رمضان ميدانا لنزول هذه النعمة، كتاب الخلود ودستور الوجود وكتاب الحياة، دعانا الله به لما يحيينا ويجعلنا أحياء مرموقين، حياة سليمة فيها سلامة القلب وفيها إخلاص الضمير وفيها قوة العزم والإرادة وفيها حسن السلوك والسير وفيها شرف الكلمة ومجد العمل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قد دعانا الله لما يحيينا بآيات القرآن، ولم ينزله إلا في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولما كانت هذه الدنيا ميدانا للصراع، الصراع الدائم الدائم المستمر الذي لا ينفك أبدا عن بني آدم، الصراع في هذه الحياة سنة من سنن الله، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخبيث والطيب، صراع بين المحقين والمبطلين والظالمين والمظلومين، السنيين والمبتدعين، صراع بين القوى وبين الطاقات، حتى بين الفقير وبين الغني، حتى بين الإنسان ونفسه. فهناك غرائز ابن آدم خلقها الله تتصارع وتتقاتل، منها طبائع تدعوه الخير وأخرى تحبذ لديه الشر، وعقله هو الضحية في الوسط، ينظر إلى اليمين وإلى الشمال ويدخل في معركة، فإن انتصر فيها تغلبت نوازع الخير، وإن انهزم فيها أمام نوازع الشر تغلبت نوازع الشر. فلما كانت هذه الدنيا مجالا للصراع المستمر، شرع الله عز وجل فيها للمؤمنين برسالاته وكتبه ورسله واليوم الآخر، شرع لهم جهادين، نوعين من الجهاد ولا بد منهما للمسلم الذي يريد الكمال، جهاد بالنفس وجهاد بغير النفس. فأما الجهاد بالنفس فمعناه أن تدخل مع المبطلين ومع المتربصين ومع الملحدين في معركة، والبقاء دائما كما يقولون الأصلح، والزبد دائما يذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والمؤمن عند الجهاد وعند الضرب والطعن والطعان هو واثق من العاقبة، لا يهمه أن يبقى حيا بعد المعركة، إنما الذي يهمه أن يجاهد جهادا مستميتا لا يدبر فيه ولا يعطي للعدو دبره ولا ينهزم، يقبل ولا يدبر ويهجم ولا يحجم، هذا هو الذي يهم المسلم. أما العاقبة فهي إحدى الحسنيين، فسواء استشهد فهو سيلقى الله عز وجل شهيدا كريما روحه تشهد الجنة قبل غيرها، وسيبدله الله في الآخرة حياة أعز وأغلى من حياته الرخيصة في الدنيا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور. أما إذا انتصر في المعركة وخرج منها معافا سليما منتصرا فإنها الكرامة، يعيش بها. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إذن هذه معركة، ولكنها ليست كل المعارك، هي جهاد بالنفس. هناك معركة أخرى لا تقل ضراوة ولا تقل شراسة ولا عنفا عن هذه المعركة بالنفس بالضرب والسلاح، هي معركة مع النفس، وليست معركة بالنفس ولكنها معركة مع النفس، أي مع غرائز النفس ومع طبائع النفس، مع شهوات النفس، مع الخواطر الخسيسة، ومع الضمائر المتعفنة، ومع هواجس الشيطان اللعين التي يقذف بها في أدمغة بعض المتهوسين. سيأتي هناك الجهاد الثاني يأمر الله عز وجل به. والفرق بين الجهادين، جهاد بالنفس وجهاد مع النفس، أن الجهاد بالنفس ليس دائما، فإن المعارك الحربية بالسلاح ليست طوال الحياة ولكن تأتي لمناسبات، كما يجاهد إخوتنا الثوار الآن في أفغان وأريتريا وفي الحبشة وفي الفلبين وفي غيرها ضد الإلحاد وضد الظلم وضد المستبدين وضد الذين ضعفوا. هذه المعارك قد تكون محلية محدودة وقد تكون وقتية ثم تبرد الحرب وتضع الحرب أوزارها. أما النوع الثاني وهو الجهاد مع النفس فإنه دائم مستمر من يوم أن يميز ابن آدم حتى في سن الصغر إلى يوم أن يلقى الله عز وجل عاقلا. لا تهدأ هذه المعركة لا بالليل ولا بالنهار، لا بالصيف ولا بالشتاء، لا في العسر ولا في اليسر، لا في الفقر ولا في الغنى، لا في المسجد ولا في خارج المسجد، لا في البيت ولا في الحقل ولا في المسجر، لا عند العامل ولا عند العالم ولا عند المحارب ولا عند الصانع ولا الفلاح ولا الحاكم ولا المحكوم أبدا. إنها معركة طاحنة شرسة عنيفة، معركة ضروس تستوعب كل أفراد الأمة. لا تهدأ لا بالليل ولا بالنهار. المنصور فيها هو المنصور، المنصور فيها هو الذي يستطيع أن ينتصر بعدها مع الأعداء في الميدان. ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هنيئا لمن انتصر في معركته مع النفس، وهي مقدمة للانتصار في معركته بالنفس مع الأعداء بالسلاح. ومن عجز عن الانتصار على نفسه وشهواته فهو أشد عجزا عن الانتصار على أعدائه. فالانتصار يبدأ من داخل النفس لا من خارجها. وقد تجد رجلا ضعيفا فيما يبدو لك، هزيلا فيما يبدو لك، ولكنه من الداخل يحمل قلبا جسورا كأنه قلب الأسد. فإذا حمي الوطيس واشتد أوار المعركة فإنك تجد هذا الهزيل في نظرك يهجم ولا يحجم كما قلنا، ويزأر الزأرة فتدوي في الآفاق وتملأ السبع الطباق، وينزل في المعركة كأنه يريد أن يشتري الشهادة في سبيل الله، لا يبالي أسقط على الموت أم سقط الموت عليه. وفي الوقت نفسه قد يبدو لك بعض المظاهر عند بعض الناس الغراض الأشداء فيما يبدو لك، وأن هؤلاء هم الفوارس في المعركة. فإذا حمي الوطيس وسمعت صفارة الإنذار رأيتهم يولون الأدبار ويدخلون الجحور كالفيران فرقا وهلعا وجزعا، فتتعجب وتقول إذا على ما حمل هذا الجسم الغليظ، وقد كنا نظن أن له عضلات مفتولة وأعصابا قوية، فما باله قد هلع وفر كما تفر الحمر الإنسية من قسورة. إن المعركة ضد النفس هي المعركة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الشريك بالسرعة، ولكن الشريك من يملك نفسه عند الغضب. ولما كان امتلاك النفس هدفا من أهداف الإسلام وهو الجهاد الأكبر، حيث ورد في بعض الآثار لا في بعض الأحاديث ولكن أقول في بعض الآثار كما روى أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس. لما كان الأمر كذلك شرع الله لنا صيام رمضان حتى نعود من الظاهر ونعود من هذا الشكل المخادع الذي كم خدع الناس، نعود من هذه المظاهر إلى أعماقنا وإلى نفوسنا، فنصبح من معوجها ونقوي من ضعفها ونقبل من جبنها كأنها عمرة تدخلها السيارة كل سنة أو تدخل الورشة كل عام أو كل مدة حتى يتجدد شبابها. كأن الله أراد لنا بهذا الشهر الكريم أن نرجع إلى سلاحنا البطار وإلى العتاد والذخائر القوية المتينة التي بدونها لا انتصار أبدا على عدو بسلاح في يد. فاليد التي تضرب بالمدفع لا بد لها من قلب قوي يحفزها على الضرب وعلى الإصابة إصابة الهدف. رجع الله بنا في رمضان إلى نفوسنا من الداخل ليصلحها للصوم، وليس أبدا في التشريع مما يهذب النفوس ويطيب الأرواح ويطهر العقول مثل الصوم. ليس أبدا هناك شريعة ولا أوامر تعمل في النفس عمل الصيام وعمل الجوع وعمل الظمأ، وإنها معركة فيما يبدو سلبية. ترى الصائم وهو ماشي فتظن أنه نوع ذابل أو كما نقول دبلان مسكين، ولكن لو كشف الله لك عما يجور بخاطره من الداخل لرأيت معركة حمي وطيسها واشتد أغوارها بين نوازع الخير فيه وبين نوازع الشر. فهناك في داخله وأعماقه نفس أمارة بالسوء تأمره بالإصرار وتأمره بالتشبع من الملذات والنعيم وتأمره بالمتعة بالنظر بعينه إلى ما حرم الله واستماع الأغاني وما حرم الله بالسمع، وتأمره بأن يتكلم بالغيبة والنميمة والزور واليمين الكاذب والسب واللعن بلسانه، وتأمره أن يبطش بيده وأن يظلم خلق الله وأن يسعى برجله إلى ما حرم الله وأن يتناول عند المغرب وعند الإفطار ما حرم الله من حقوق الغير. هذه النوازع يقابلها جيش آخر، جيش آخر عدته ملائكة الله وأوامر الله، ويتلاقى الجيشان في داخل هذا العبد المسلم المسكين فيتصارعان، والعقل يتفرج وينظر إلى هذه المعركة الحامية الساخنة أيهما سينتصر. فإن أراد الله بالمسلم خيرا نصر نوازع خيره على نوازع شره فتنتهي المعركة والأشلاء ممزقة وهناك الشخوص والأشباح ملقاة في أرض المعركة لإبليس وجنوده. فينادي هذا المسلم لو اطلعنا على حقيقته يناديه ونقول حياك الله أيها المنتصر، لقد عدت من هذه المعركة النفسية المعركة السرية التي لا يعلمها إلا رب البرية، عدت منها منتصرا فالحمد لله، سعدت وأفلحت وفزت ونجحت لأنك نصرت دواعي الخير على نوازع الشر. إن بني إسرائيل هزموا في هذه المعركة السرية المعركة النفسية فكانوا أشد عجزا أمام أعدائهم الظاهرين. تلاهم الله تعالى بالمن والسلوى عن أعظم أنواع الطعام الإلهي، ولكنهم أصحاب دمن ملتوية وضمائر خربة متعفنة، فقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا من الله البقل والقفاء والفوم والعدس بدل المن والسلوى. وعجب موسى وقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إنها الخسة النفسية وإن الشهوات الجامعة تغلب أصحابها أمام الطعام والشراب. أنعم الله عليكم بالمن والسلوى جاهزا يكفي أبدانكم بكل أنواع الفيتامينات، فما الذي دعاكم إلى أن تطلبوا البصل والقتة والفوم والعدس إلى آخر هذه الثنايا التي تحتاج إلى عمل وجهاد وحرص وسقف ومعاناة، ولكنها النفس الملتوية. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة إلى آخر ما حكى الله. وكانت هذه أول هزيمة نفسية لبني إسرائيل، و وجاء الله عز وجل على لسان طالوت نبيه قائله، فقال له نبي الله شمويل الذي كان تعاون مع طالوت: ان الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني. فعجزوا امام امر الله وامام ارشاد نبيهم، واغترفوا جميعا من نهر الاردن، ولم يطع منهم امر الله في شهوه الشرب الا قليلا منهم. ولذلك لما عجزوا في هاتين المرتين والثالثه: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ كل همهم في الموائد والطعام والشرب والحس والبقل والفول. اما كان الاجدر ان يقولوا: يا عيسى ابن مريم، هل تتكرم وتدعو ربك ان ينزل علينا غفرانا من السماء او رضوانا من السماء او رحمه من السماء؟ ولكنها النفوس المرتويه تترك رضوان الله وتطلب الموائد والسفره والطعام والشراب. وتلك كانت ثالثه الاسافي. فماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه عند الحرب قالوا: لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. وقالوا: يا موسى، ان فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وأخيرا قالوا: لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتله. وقد عاقبهم الله عز وجل بهذا الإحجام عن الحرب وبهذه الذلة النفسية والخوف والجبن والضعف، لأن حرمها عليهم وبأن ابتلاهم بأربعين سنة يتيهون بالأرض. إذا لو فكرتم في حكمة الصيام لابد ان تدركوا هذه الحكمه، وانها معركه نفسيه يريد الله من ورائها ان يربي الامه الاسلاميه على قوه العزيمه وصلابه الشكيمه والاراده من الداخل، حتى اذا دعينا للجهاد هنا او هناك كنا رجالا ابطالا نصدق ما عاهدنا الله عليه. فمنا من يقضي نحبه ويموت شريفا كريما ادى ما عليه من ضريبه، ومنا من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تلك هي حكمة من حكم رمضان. إن رمضان لم يأتي إلا لتجديد الطاقات في داخل النفس والقوة من داخل الضمير، حتى إذا تمت الدراسات وتمت تلاوة القرآن بالنهار جهاد مع النفس والشيطان والشهوات والطبائع والغرائز المريرة، فإذا جاء الليل صلينا التراويح وتدارسنا كتاب الله وأدركنا ما فيه من عجائب ودروس، فإذا اكتملت العدة لتكمل العدة وكبرنا الله على ما هدانا وانتهى رمضان ووزع الله الجوائز على الناجحين، على من قبل صيامه وقبل قيامه وقبل عمله وشكر سعيه، كما قال علي: اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو على عيد. فإذا انتهى العيد بدأت هناك أشهر الحج فورا عقب انتهاء رمضان. والحج أشهر معلومات، أولها شوال ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. وما هي الحكمة في أن أشهر الحج جاءت عقب شهر الصيام فورا؟ لأن الله يعلم أن رمضان رباهم، وأن رمضان طهرهم، وأن رمضان علمهم في القرآن الدراسات. فإذا اكتملت هذه الدراسات وأخذت كل دولة أحكام القرآن من التراويح، ذهبوا جميعا إلى ملتقى عام شامل هناك في عرفات وفي أرض منى وبجوار الكعبة وفي رحاب البيت الحرام، فتدارسوا ما جمعوا من بلادهم ليشهدوا منافع لهم، منافع سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية ودينية وعمرانية. وليت المسلمين وحكام المسلمين وعلماء المسلمين يدركون هذه المعاني، فيرسلون في موسم الحج الخبراء من كل دولة في العلم والدين والعمران والاقتصاد والسياسة، فيجتمع هناك المسلمون في رحاب مكة وفي أرض منى هناك أربعة أيام ليس لهم عمل هناك الحجاج إلا رمي الجمرات، ثم يتفرغون طوال النهار والليل. فيا ليتهم يستغلون وقت الفراغ في منى لتدارس عقد لجان من كل بلد إسلامية لحل مشاكلهم في الزراعة والصناعة والتجارة والحرب والسياسة ومعاملة الأعداء. تلك قطرة من بحار حكم الله في رمضان وفي الحج بعد رمضان. فنحن الآن يا إخواني بعد يوم أو يومين سندخل إن شاء الله هذه المعركة وقد أعد لها كل مسلم عدتها. وإذا كان الله قال في السلاح الحربي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإننا أيضا نكون أعدوا لرمضان ولأعداء رمضان ولأعداء الإنسان من الشيطان والدنيا الفاتنة والهوى والصراع والغرائز. أعدوا لكل هذا ما استطعتم من قوة الضمير ومن الاعتصام بحبل الله والتوبة وقوة الإرادة. فلا تخن بعينك ولا تخن بسمعك ولا تخن بيدك ولا برجلك ولا بقلبك ولا بفرجك، وصن نفسك كما تصوم عن الطعام والشراب، صنها عن الدنايا. إذا لم يكن في السمع مني تصاممه وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمع. وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ومن حكم الله العالية أن الله يريد أن يلفت نظرنا إن أن الانتصار في الداخل انتصار في الخارج. فرزق الله المسلمين بأيام العظام لا تزال زهرة في تاج المسلمين إلى يوم القيامة. فما نصر الله المسلمين يوم بدر إلا في شهر الصيام رمضان، وما فتح لهم مكة إلا في رمضان، وما جاءت مواقع الصين وغيرها من المواقع الفاصلة في تاريخ الإسلام إلا في رمضان. وكأن الله يقول يا من انتصرتم ضد نفوسكم أنا سأنصركم ضد أعدائكم، انتصروا أولا على النفوس الأمارة وأنا كفيل بنصركم على أعدائكم. إن الانتصار على العدو الخارجي أمر سهل جدا، فإن مت فأنت شهيد وإن سلمت فأنت منتصر كريم. أما المعركة كل المعركة فهي الانتصار ضد شهوات النفس الأمارة التي تلازمك في ليلك ونهارك. وفي الحديث أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك وعاد نفسك فليس لي في الملك علو سواها. اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهرنا في هذا العام قد جاء في أوسط شهور الصيف، أي في أعز أوقات الحر، وهذه في حقيقتها نعمة من الله ساقها الله إلينا ليكون الجهاز مريرا مع هذه النفس، وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والمنصور من ثبت هنا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وليس الفئة هي فقط أعداءنا في الخارج، وإنما الفئة تشمل ما بداخل نفسك من الأهواء والنوازع. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. ولما كانت المعارك تحتاج إلى صبر ومصابرة فهنا قال واصبروا إن الله مع الصابرين. رمضان يحتاج منا إلى رعاية، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى زعم كثير من المسلمين وفهمهم في الصيام. فكثير من المسلمين والمسلمات يظنون بأن الصيام هو إحجام عن الشراب والطعام من الفجر إلى المغرب. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ليس الصيام من الشراب والطعام إنما الصوم من اللغو والرفث. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر، ويقول كل من يفهم بأن الصوم فقط أن يجوع ويبعد عن الطعام والشراب يبقى جاهل بأحكام الله ودينه. إنما الصيام الحقيقي هو البعد عن اللغو والرفث. واللغو هو المزاح الكاذب وما لا يعنيك وما لا يعود عند الفائدة، كشأن الهلاسين والهجاصين والمزاحين اللي طول النهار لسانهم زي المنشار ما بيسكتش في حق أو باطل. والرفض ما يتعلق بالمرأة أو البنت، كل ما يتعلق بالجنس كالنظر والقبلة والمس والمواعدة والغمز واللمس والجماع المحرم، كل ما يتعلق بالجنس هذا هو حقيقة الصيام. وفي رواية رواها بعض الصحابة بأحاديث خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة واليمين الكاذب وشهادة الزور والنظرة الخائنة. وإذا نظرت إلى عامة المسلمين وجدتهم واقعين في هذه الخمسة، منهم من جمع هذه الخمسة وأضعفها، ومنهم من وقع في واحدة منها أو اثنتين، نزه نفسك يا أخي عن الغيبة والنميمة، فإن لم تستطع فاجلس في بيتك واعتكف واهجر واعتزل واتق الله حتى يمضي هذا الشهر على خير. والمفروض أننا نصوم طوال عمرنا عما حرم الله، ولكن له شهر التدريب وشهر التمرين والتمرين على عوائد الخير، لعل الله يتوب على الناس بعده. وهناك أولاد عندهم قوة عزيمة، ولا تستغرب إذا جئنا في شوال أو ربيع أو أي شهر طول السنة وقلنا لشارب الدخان: الدخان حرام، الدخان مضر، الدخان بيجيب صدر ريح، اتخ الله وحده، اتخ الله بمالك، ولادك حولة ريحته وحشة، وجبنا له 100,000 دقيقة على حرمتك، يقول مش قادر، ده لا يمكن، ده لا يجيب السجارة أموت. ثم يأتي رمضان في مثل هذا العام الفجر على 3 والمغرب على 7، يعني معناها 4 ساعات و12 16 ساعة، وناس كتير بيناموا بدري قبل الفجر يعني ساعتين 3، يبقى ممكن يقعد صايم 20 ساعة، المدة اللي يفطرها بس 4 ساعات من المغرب لحد الساعة 11 ويجري ينام، ومن 11 بقى هنايل لحد يقوم يصلي على يعني. فاللي صبروا 20 ساعة عن السجاير وما حصلش له حاجة، وبيباشر عمله في التجارة زي العفريت وما حصلش له أي حاجة، لأنه عارف إذا رمضان وفرض عليه. لو أن الإنسان يمتلك قوة إرادة لا يمكن بس الدخان، دخان غير دخان. ورمضان ده فرصة مهمة جدا لأصحاب العادات السيئة الزريمة إنهم يتخلصوا منه. إيه في رمضان يقولوا هنا ده احنا في رمضان بقى دلوقتي مفيش ده العين، يقول لي شيطان ونفسه الأمارة يقول لي رمضان تعبنا نفطر، يقول لا معلش خلاص. طب لما أنا قدرت أسيب بقى 20 ساعة من الساعة 11 لحد 7 تقريبا، يبقى إذا ده مسألة ضروري. من هنا في التخليص يشوف غيره بيشرب، عامل فنجان، عامل عمدة، وهو حس بالنفس من ايه بصدره، يحس انه يطلع 4 درجات سلم، كيف يعاني ويتحمل المشاق ولسه شباب، يجوز عنده شويه مناعه بيمنعوا عنه الشر دلوقتي، ما بكره المناعه والحصانه اللي في جسمه كله هيروح في داهيه وهيظهر. ومش على قد الدخان، المخدرات والمسكرات والبلاء الازرق والزعل والحمق والاندفاع. والرسول قال ساعة ما يجد أي حاجة من دول اللهم إني صائم، حتى لو حد سبك ولا حاجة اللهم إني صائم، ليه؟ عشان يديك أجازة. وبعد رمضان هو معنى رمضان انتهى، ربنا آخر انتهى معاه، هو الراجل ياخد أجازة مع رمضان أبدا، إنما هي التمرين عشان يمنعوا 30 يوم سايبين كذا وسايبين كذا وسايبين كذا وفينا نعمل كذا. يبقى بعد رمضان هنواظب على قيام الليل 8 ركعات زي بتوع التراويح، ما ياخدوش منا نص ساعة. يبقى ادي حاجه بنصوم 6 من شوال ونتعود على الصيام الاثنين الخميس الثلاثه البيض عرفه عاشوراء، بنصومش اشهر حرم بتاع القران اللي اصطلحنا معاه في رمضان وقرينا، ما نفطرش بقى بعد رمضان لان هو ده النعمه. ما نقولش ان خلي الرسول يشتكينا، وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. وبعدين ربنا فرض علينا مع القران والتراويح والصوم حاجات كل جمعه وجماعه، قال في الزكاة. اشمعنى الزكاة؟ جاي عقب رمضان لأنها التدريب العملي، انت جاهز شفت عليه جوع يا رب يا سلام بكذا معركة. اهو انت بقى انحرمت من الاكل اختياري وكنت لا تاكل في غيرك محروم منه اجباري طول السنة لا يجي شيء. فرحا يا مرحوم المحروم. انت بقى يا مرحوم يا الله رحمك وعندك القرش وعندك الاكل. شوف واحد يكون محروم طول السنة مش بس بتاع رمضان مش بس النهارده على الصوم فبي يطلعوا الزكاة. الزكاة ساعات بتبقى يعني ان مات واحد غلبان 50 قرش بحسب الاسعار السنة دي 50 قرش على الفرد يعني بيت فيه 4 تلفاز عيلين ومرة وجوزها 4 تلفاز 50 ب2 جنيه. ال2 جنيه احيانا ممدوح الغلبان هيعملوا ايه؟ ال2 جنيه مش هيجيبوا له فرد جزمة فرد شمال مش هيجيبوا له شبشب لبنه مش هيجيبوا له مليانة ما تنتفخش وانت بتديله 2 جنيه اذا استطعت انك تزود شويه ربنا زمان تطوع خيرا فهو خير لك. ادي 2 جنيه زكاه وكمان 2 جنيه صدقه. وانما يستظل المرء في ظل صدقته يوم القيامه. ويا ما احنا محتاجين يوم القيامه والله العظيم هنحتاج لعشه الى عدول بوص بس نحط زمان من حتى لن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. يا ما اصحى يتقي الله جل وعلا بايديه وايده مش هتفهم حاجه. ثبت عن ابي موسى الاشعري انه قال بينما انا امشي انا واصحابي في البحر نركب الفلك تمخر عباره بامر الله اذ بنا بالليل نسمع صاحب صوت لا نراه فقلنا يا صاحب الصوت اخبرنا ان كنت مخبرا قال اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه قال اخبر قال ان الله قضى على نفسه بالاجل أن من عطش نفسه في يوم صائف يعني يوم صيف وهو صائم لله كان حقا على الله أن يرويه من عطش يوم القيامة. اللهم تقبل عملنا وأصلح حالنا واغفر للمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. الدرس إن شاء الله عقب الجمعة مهم جدا ولا تنسوا إخوتكم المجاهدين في أفغانستان بل على العكس إحنا الآن قادرين على شهر الجهاد جهاد بالنفس وجهاد مع النفس فلا ننسى اخوتنا اللي هيجمعوا بين الصيام وبين الحرب هناك ورحمته عليهم وحسرته عليهم كيف يستطيعون ان يجمعوا بين الطعن والطعن في هذا الحر القاسي المميت بين اداء فرض له في الصيام وبين الطعن في الاعداء. يا اخوان ساعدوهم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبالله التوفيق. أما غدا فالدرس كما هو هنا إن شاء الله بعد المغرب الدرس كما هو فإن ثبتت الرؤية فتصلي التراويح إن شاء الله الأول ليلة هنا في هذا المكان. إنما الدرس سيبدأ عقب المغرب كالمعتاد وغدا في الخميس بعد غد في الخميس كالمعتاد إن شاء الله في رمضان إن شاء الله سنستمر على عادتنا كغيره إن شاء الله والله الموفق لرب غيره أستغفر الله إن شاء الله. وجال التبرع للمجاهدين الثوار المسلمين في أفغان يتكرمهم للقيام لجمع التبرعات شكر الله لهم وتقبل الله منا منكم فأخلف الله عليكم وتقبل الله صيامكم. لا يكرم خذ يد لا تقبل. لا تنسى إخوانكم مجاهدين فنحن مقبلين الآن على شهر الجهاد. شهر الصيام هو شهر الجهاد مع النفس هم هناك يجاهدون بالنفس واحنا نجاهد هنا مع النفس وهما جهادان لابد لكل مسلم منهما يكمل بعضهما البعض الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله العلي الكبير واصلي واسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشرى وخوفنا تخويفا ونريد الآن في سرعة نسمع بشرى النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه مش مانع نسمع التخويف بتاعته لعل أحدا من الشباب الأعد يكون حق عليه القول أو وقع في مقتضى هذا التخويف النبوي فندرك أنفسنا قبل أن يفوت الأوان. أما البشرى فهي قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبل، يعني أنعم الله على هذه الأمة الإسلامية بخمس نعم لم ينعم بها على أحد من الأمم السابقة. قالوا اذكرها لنا يا رسول الله. قال إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم جميعا ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. اللهم اجعل لنا نصيبا من هذه النظرة، اللهم لا تحرمنا من نظرتك، نظرة الحب والعطف يا الله. وأما الثانية فإن الله يأمر ملائكته أن يستغفروا لهم كل يوم وليلة تحقيقا لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وآية ثانية ويستغفرون للذين آمنوا. وأما النعمة الثالثة فإن رائحة أفواههم حين يمسون يعني بعد الضحك وهم طيبين تكون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنة عدن يقول لها استعدي وتزيني لعبادي الصائمين يوشك أن يخرجوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما النعمة الخامسة الأخيرة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. وهنا سأل بعض الصحابة متعجبا ولما أخر الله المغفرة إلى آخر ليلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفاهم أجرهم؟ قال له فهكذا هم لما فرغوا من عبادتهم وفاهم الله عز وجل أجرهم. تلك هي البشرى السريعة العاجلة التي أردت أن أفرح بها قلوبكم حتى تنتهزوا فرصة هذا الشهر العظيم. عندكم خمس امتيازات: أول ليلة نظرة الله لكم، ثاني ليلة ثاني امتياز صفاء الملائكة لكم، ثالث امتياز رائحة الفم أطيب من ريح المسك، الرابعة ربنا يأمر الجنة بالتزين للي يحتمل يموت في رمضان تيموت من عتقاء الرحمن يوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى داري وكرامته، وآخر ليلة غفر الله جميعا. فيه رواية يعتق الله في رمضان كل ليلة 100,000 عتيق ممن قد استوجبوا النار غفر الله له جميعا. أعتق الله من العطاء بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أما الكلمة اللي فيها تخويف هي مش تخويف للجميع، تخويف لمن يقع أو لمن هو واقع تحت طائلته. أما اللي ربنا تاب عليه وما شاء الله بريء مما فيها فليحمد الله وليبشر نفسه من أهله. ما هذا التخويف؟ جاء صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مثل هذه الأيام القريبة من رمضان وجاء ليصعد إلى المنبر، فحينما وضع رجله على الدرجة الأولى سمعه الصحابة جميعا يقول آمين، وهم كانوا يعدون عليه خطواته بل يعدون عليه حركات شعر لحيته ورأسه ويعدون عليه أنفاسه من شدة حبهم له عاوزين يفهموا حكمة أي حركة منه. فلما سمعوا يؤمن وليس هناك داع ولا دعاء عجبوا بأمن عليه، والمسجد صامت خشعت فيه أصوات الرحمن ماذا يقول أمين إيه؟ أمين مين؟ لا حد يدعي ولا هو نفسه يدعي. فلما وضع رجله على الدرجة الثانية هي دي سمعوه أيضا يقول آمين، فكان ذلك أعجب. فلما جلس على المصطلح اللي هو العرف قال آمين الثالث، فكانوا أشد عجبا لتكرار التأمين على الدرجات الثلاث، الدرجتين والمصطلح. فلما انتهى ما تعودوا أن يكتموا في قلوبهم شيئا، وما تعودوا جبنا ولا خوفا ولا ملقا، لأنه عودهم على الجرأة وعلى أن يتعلموا أمر دينه. وقال سألوني عما شئتم فإنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. اللي عاوز يسألني سأل، ربنا قال له أما السائل فلا تنهر، سواء كان سائل إعانة ولا سائل علم. فبعد أن انتهى من صلاته قالوا يا رسول الله سمعنا منك اليوم ما لم نسمع من قبل. هو أحيانا لما بيكون في حالة خاصة ما بيدريش إن حد يسمع، بتبقى حالة خاصة بينه وبين ربنا فبيقول إنها خاصة، ولكن لأمر يريده الله دعهم كلمة آمين دي قال لهم خير إن شاء الله. إيه سمعت من إيه؟ قالوا سمعت قلت آمين 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 على الدرجة الأولى وعلى الثانية وعلى المصطلح اللي يقعد عليه الخطيب ده. قال سمعتم؟ قالوا قال طيب إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، يعني اعذروني اعذروني معلش اذا كان يعني لغير مناسب قلت امين معلش انتم مش شايفين حاجه، انما اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. قالوا صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بانك تسمع ما لا نسمع وترى ما لا نرى. ما تشوفش ايه يعني اذا كان بس شيء يفيدنا قول له انت سمعت ايه وقول امين. إذا كان يفتح، أما إذا كان سر استكتبك الله إياه اكتب مالناش حائز. قال لا ولا سر ولا شيء، لكم فيها منافع. قالوا خير. قال لما وضعت رجلي على الدرجة الأولى جاءني أخي جبريل وقال يا رسول الله إني داع على عاصم من أمتي حاجة عليك وانت تأمن عشان ربنا يخرب بيت الأزمة بدعائي وبتأمينك. أنا أدعي تقول أمين. قال له واحد عاصم الأمة. قال له إيه؟ قال له هو مين؟ قال له من بلغ عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يبراهما حتى يدخلاه الجنة فلا أدخله الله الجنة أبدا. قل امين. قال فقلت امين. هي دي الاولى اللي قالها على الدرجه الاولى وهم لا يشعرون بشيء. اتريد ان تقول امين على دعاء مين؟ جبريل. وجبريل بيدعى على مين؟ على اللي بلغ عنده ابوه او امه او هما الاثنين الكبر عجزوا وبعدين بقى لسه بيهنهم بيشتمهم مفيش بر، قال يبقى لا لا ادخله الله الجنه ابعده الله عن الجنه. قل امين. قال امين. طب دي بقى بعدين نعلق عليها بسرعه كده. قال فلما وضعت رجلي على الدرجه الثانيه جاءني يجري البرد واتي واحد ثاني ادعو وانت تؤمن. قال له مين؟ قال له من سمع باسمك ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عدد ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. قال له امين. قال له النبي قاعد عن الصلاه. قال له في واحد قال قبل حتى المؤذن قال سألهم. قال له مين؟ قال له من دخل عليه شهر رمضان فلم يترك فيه العصيان فلا تاب الله عليه سائر العام. قل امين. الامين. شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زادنا كلامه الغالي الا ايمانا وتسليما. ايها الاخوه، تعريف بسيط جدا على هذا الحديث، فيه ثلاث ملاحظات: بر الوالدين، الصلاة على النبي الزين، التوبة في رمضان من الذنوب والعصيان. هذه هم الثلاث حاجات. الدرجة الأولى قال له اللي ما يكبرش أبوهم خصوصا عند الكبر ثم هي نص الصلاة، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يا واحد منهم يا هما الاثنين، فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربي صغيرا. الرب مر الحسنى، قد قال الانسان بولي حسنى ومر احسانا، خذ بالك. والشاب من دول بيجي يقول لي ابويا امي مطلعين عيني، ابويا ممتنع عن زواجي بتاع. الشاب ينظر الى ابوه وامه انهم عقبه في سبيله، ولكن بحكم تجاربي ثبت بان اغلب الشباب اللي بيشتكي لهم ام الاب والام ما داموا العقل بتاعهم سليم لا يكونوا عقبه ابدا. بالعكس، الاب والام يتمنوا ان ابنهم يبقى اعز واحد واكرم واحد، مستعدين هم يجوعوا ويشبع وهم ينهانوا وهو يكرم. لا شيء معروف في الجيل مركوز في الصلاح، انما هو بيقول عقبه ليه؟ لان الولد بحكم شبابه وطاقاته وتفتحه عاوز ينطلق بالشهوات لاخر الحلم. ابوه وامه باعتباره ناس كبار في السن وناس عقلاء وفاتوا بقى المنطقه بتاع الهلس والهرس بتاع الشباب دي، فاصبحوا بيبصوا من الامور بعقل. فهي يا ابني لا غلط، البنت يا ابني غلط، احنا فاهمين يا ابني احنا الجواز ذهب لك فانقطعت شهوتنا، فاذا حكمنا الان لك بنحكم لك يا ابني بحسب ما يعزك، احنا مش كارهين الا العدل، عاوزين تفرح وتسامح. لا مش ذا النوع، هو يظن بقى لانه هو مندفع مملوء طاقه وعاوز يبقى عنده حريه وانطلاق، فمن منطلقه هو يتهم ابوه بانه بيكرهه ولا بيضايق عليه ولا امه كذلك، وهذا منتهى السحر بل منتهى الجنون. واي انسان يتهم ابوه وامه في شيء من هذا نقول لا 100% ان عندك عيوب وانت عاوز تعمل اعمال هي في نظرهم ليست شرعيه وليست على مستوى الاخلاق والمحافظه بتاع الناس عند الطيبين، فانت عاوز تمشي على عشر الموضه وجاي بس تقول لي من وراء الستار ان هم بيتعبوني وانا عمالي وتوي. واحيانا بتبقى الشكوى من احدى البنات قاطف منكر عشان الام وابوه، ليه؟ لانها عشت في حبيب القلب فات احلامها وابوها امها مش راضيه، لان ابوها امها عارفين ان الولد ده راجل كذب وانه هيتمتع بقى يومين وبعدين يزف زي ما زف غيرها، فالناس حاملين هم من شغل عرف. والاب ممكن جدا انه يهمل في زواج ابنه احيانا انها بنته. الزواج رق فلينظر احدكم اين يضع كريمته. وامثالنا بتاع زمان يقول جوز بنتك وما جوزت ابنك، ابنك يتجوز حر يوم ما يزهق يفعل صلاه لازم ايدي من البنت يوم ما تلمسك وتعذب حتى الله يلعن ابويا ويلعن امي اللي سببوش امي عشان ابن خالتها عشان ابن اختها كانت بتاعها نصيب وابوها الان ابن عمه. كل واحد يجامل قرايبه على حساب يعني البنت الضحيه او حساب الابن الضعيف، هذا حرام. الاب برضه عليه ان يتقي الله في المجاملات، وفي ابهات وحشين ليه؟ لانه عارف ان اخوه طبعا الجد الكبير بيبقى عنده مثلا 20 فدان، لما الجد يموت والاعمام يجوا بقى عياله فالمثل يتوسع بعد ما كان 20 فدان كل واحد خط فدان واحد، فالشركه بتنهي لانها تفسد. والميراث هو اعدى النظام ضد الشيوعيه في الشرع الاسلامي ده. فالراجل لانه طبعا يقول لك الواد عنده شيء كويس من ابوه, عنده الفدانين بتوع جد اخذهم من ابوه بتاع جد. فلو البنت دي راحت عند حد ثاني هياخد من كم بتاع جدنا. فكان المساله من اولها اخرها الفدان بتاع الارض والقرشين, بصرف النظر عن ان البنت وحشه الواد وحش, ده عاوز يطلع بنته عشان القرشين, وده عاوز يطلع ابنه عشان القرشين. ومن تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلة. توحد الله. ورحم الله امرأة أعان ابنه على بره كما أرض الحديث. فالمسألة الأولى بتعبد الوالدين دي عاوزة دروس لوحدها, لما أبيكش عليه إشارة. أنا مش بقول لك إن كل الأبوين بيكونوا على مستوى, أحيانا بيبقى الأرض مطلع الروح, بس بيبقى هنا بقى لازم يكون في معصية داخلة في وسط. الأب العادي السوي في الأخلاق عمره ما يبقى وحش, لازم إنه وضعه. لما أحيانا نفس الأب بيكون ذا وضل ماشي مع واحدة ثانية هذه واحدة, فمش متنفع الولاد ولا يهم من مصعد. يجي يقول يتجوز الراجل مش فاضي, الراجل متفرغ لشهواته والنسوان اللي وراها, ده مش فاضي يتجوز ابنه ولا بنته. في الساعة دي ما اقدرش ارص بالبنت, ارص بالولد عشان عيون تراجع عيون الراجل الطلار جدا, لان بمجرد ما ضل انفكت ولايته عن اولاده, اصبح سفيا لا تصح ولايته. البنت لو راحت حتى الاسم وكتبت السفه هناك لها الحق اولا, لان ادم ربنا اكل ولا تمشي السفاه ولا الام سفيه اديله على الاكل بس. الام بتاع قمار وبتاع ميت وخضر ونسوان حرام شرعا, اديله المال ويروح يبعثر. يبقى ولايته ما هو الشرع عادل وعدل الاصل. أروح خمور جبل كلب وعمال جبتاع نسوان أقول له أه ولا الثاني برضه ما بيش يولش يولش أنت عاوز أجيب لك الإيه؟ لو أنت جوزها إيه جحفة يا عمر؟ لأنه لا يفتني السكر أو أنت لما معجب. في هذه الحالة العلم لازم يطامن ويخضع ويقطع رأسه تكريم من البنت أو الولد للمظلومين. أما ما دام الأب عقله سليم ولا عنده الشهوات ولا متهم بخلق ولا بسوء خلق ويبص للنظر, طيب مالكش يا ابن عم؟ ايوه ليه يا عم؟ وراح لك بقى عم مضمون له؟ لا إذا في حاجة بقى أدام العم نفسه مضمون له ما في حاجة يعني. وكثيرا ما بحقق في موضوع يقول ان شيء حصل وحصل وحصل, ده عاوز يصيب الامن جنبي, التزم مع البنت في الزمات ومعها في الكلية او عادها وعود او صرف عليها فلوس او خد منها فلوس وكتب عليها وقت الصلاه وتقول له ما كنتش كده هفضحك واعرفش كيف. فورطنا هو في المسائل الجاي هو يفرض علينا, ده مش جيش, دي جنازه للجواز. بتبقى المسائل معقده والفتوى بتحتاج فيها الى احتياط والى حد. موضوع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مش حتى لفنا عليه وحتى من غير الشيخ ما يوحيه, ده رسولك, ده نبيك, ده شفيعك, ده لولا ما كنت انت عرفت باب الله ولا جيت الجامع ولا جيت المساجد البنات ولا صيام رمضان جاء ولا عيد ولا جمعة ولا جماعة ولا الحج ولا الزكاة. كنا في الجاهلية كنا لسه ولاد جدنا رمسيس الثاني اللي ربنا غرقه في البحر, كنا نزال إما أقباط وإما طلعنا كنا لسه. فجه عائد وهو ربنا رفعنا من الحضوض والجهالة ومن علينا الإسلام. وحتى هو ماشي هو ما طلبش منه إلا بعد ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأصبح هذا فضلا من الله, مش النبي يعني بيحب نفسه مع الدعاية. فهو ما قالش قال إذا صليتم يعني الآن سمعنا عليك نسلم عليك, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما نصلي إزاي عليك؟ ألم عزيز صلوا عليه قول اللهم صل على, يعني هم سألوا الأول قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لحد إنك حي مجيد. فلم يفرض عليهم الصلاة عليك إلا ما هم ذلك. قالوا إحنا عرفنا نسلم نصلي عليك إزاي؟ وجابوا لي منين؟ إن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فأصبح الصلاة والسلام فرض من الله. فالنهاردة لما بنصلي عليه مش بنصلي عليه يعني مجاملة ولا نوع من الاستعباد, هو مستكرمنا ما أجرنا عشان نصلي عليه بالعافية أبدا. دي زكاة لأرواحنا, وده بعض الضريبة التي يجب أن ندفعها لهذه الشخصية الفذة التي طبعها الله على مكارم الأخلاق. وأخيرا اللي يدخل عليه رمضان ولا يتوب شديد العصيان الله لا يتوب عليه في عيد العام. حقيقي يقول لي بالأجل أقول له بالأجل يا رسول هو احنا هنا قدام واحد تحدي تقلق ما تقولش بالأجل شرعي أدام ثبت الحديث وصحته ما تقولش من أجل لما تقول ايه الحكمة كده ايه الحكمة كده يبقى تقول مؤدب يعني تحاول تعرف الحكمة لأن فعلا اللي عمل معصية شوال بعد رمضان أو ذي الحجة أو محرم محرم يتوب طبعاً لا ما يمكنش باب التوبة مفتوح طوال العقل إنما حكمة الحديث حكمة الحديث إنه بيحرضك عشان رمضان موسم كل العوامل والظروف بتساعد فيه عن التوبة العيال طيبين وامهم طيبة والجيران طيبين والمسلمين والزملاء في العمل طول ما انت ماشي العالم كله صالح فتجد نفسك نفسها حتى تستحي حتى لو ما عندك الدين زي ما وجهه كله الارواح كلها بتساعد بعضها حتى هو ده فخري ولا حاجاتي تجد هذا السعف يقوت من قوة ما حولها من الرأي العام فالرسول بيقول لك لما تلحق الغرب العالم كله قايم حتى العيال الصغيره وانت بعيد المجرم فطران من لم يتب في رمضان فمتى زي ما كل واحد اسعار رخصت الحق الحق ترختني كده سلم والا الجماعه دي من فراغ تخلص هجيب منين مش معناها ان باب التوبه هيغلق في اي وقت لان التوبه لا يغلق بتها حتى تطلع الشمس من مغربها إنما هذا تحريف على استغلال فرصة رمضان لكثرة ما فيه من عشق الله للعطاء وفي وجود الله صيام بالنهار وتهجد بالليل وتلاوة قرآن وعلوم ودروس وزكاة وصلة رحم وتزاور بالناس كل عوامل بتخلي المسلم يقدر يتوب ويساعد نفسه ضد شهوات النفس وضد نوازع الشيطان وضد الدنيا الفاتنة. اللهم تقبل منا يا كريم واستغفر الله العظيم واتوب اليه تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.